الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا اختص أمة الإسلام بمواسم الطاعات السنوية كرمضان وليلة القدر والعشر من ذي الحجة، ومواسم الطاعات الشهرية كصوم الأيام البيض، ومواسم أسبوعية كيوم الجمعة من كل أسبوع والاثنين والخميس، وأوقات يومية ليالية ونهارية كأوقات الصلوات ووقت السحر من كل ليلة، ورحمة منه بأمة الإسلام التي هي أقصر الأمم أعمارا وآخرها زمانا. وقد جاء الأمر بالتزود من هذه المواسم زمانا بعد زمان، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن الله عز وجل له نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وفي رواية لابن أبي شيبة: التمسوا الخير دهركم كله. وفي رواية للبيهقي في الشعب: اطلبوا الخير دهركم كله. وفي رواية لأبي نعيم في الحلية: تعلموا الخير دهركم. وإن أيام ذي الحجة نفحة من نفحات رحمة الرحمن الرحيم سبحانه، التي متى تعرض لها العبد وأصاب منها خيرا أنعشته وجبرته ورفعته، وتجدد بها ما أبلت الحوادث والأيام وعوارض الزمان من جديد الإيمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق أي يبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فبالحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما العمل في أيام أفضل. وفي رواية: ما العمل في أيام أرجى. وفي رواية: ما العمل في أيام أزكى، يعني من العمل في هذه الأيام العشر. وفرائض الأعمال في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، ومضاعفتها أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل غيرها، ولكن نوافل العشر ليست أفضل من فرائض غيرها. فالصلاة في هذه العشر أفضل من الصلاة في سائر السنة، وكذا الصوم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله، وبر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجار وإطعام الطعام والأعمال التي يتعدى نفعها، وهكذا. وفضل العشر والعمل فيها يعم النهار والليل، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لاشتمالها على ليلة القدر، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وتجتمع في هذه العشر من ذي الحجة أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها، وهي الحج والأضحية بالإضافة إلى الصلاة والصيام والصدقة. ومما تختص به عشر ذي الحجة أنها إذا دخلت فليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمراد بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية ولو لم يباشر الذبح، ليس المراد به من يباشر الذبح، فإن الذي يباشر الذبح قد لا يكون مضحيا، وإنما هو وكيل في الذبح عن المضحي. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي ولا يشمل المضحى عنه في أرجح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. فلو أراد رب الأسرة أن يضحي عن نفسه وأهل بيته فهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وأما أهل بيته الذين يضحى عنهم فلهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم، ويجوز لمن أراد أن يضحي مشط شعره برفق، وما قد يتساقط من شعر ميت لا يضر سقوطه. ومن فضل العشر أن الله تعالى أقسم بلياليها الفاضلة، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والليالي العشر في عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم. ومن فضل العشر أنها الأيام المعلومات المباركات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة عند جمهور العلماء وأكثر المفسرين. وهذه العشر هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول أكثر التابعين. ومن فضل العشر أن فيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المسلمين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويوم عرفة يوم يكثر فيه العتق من النار، ويباهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغيب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، يعني مرهم بالإنصات والسكوت. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا، أي قبل قليل، فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. وحديث صحيح لغيره. ومن فضل يوم عرفة أن صيامه يكفر سنتين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه خاصة بمن لم يحج، أما من كان حاجا فالأفضل له الفطر، وذلك ليتقوى على الدعاء وفعل الطاعات والقربات في ذلك اليوم الأغر، يعني في يوم عرفة. ومن فضل يوم عرفة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعاء اليوم. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مخلدة ومئة رقبة، أي من العبيد الأرقاء، فيعتق رقيقة، فيرد الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا، هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. وكان أبو عبيدة الخواص قد غلب عليه الشوق والقلق ويقول: واشوقا إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كبرت فأعتقني من النار. يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كبرت فأعتقني من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضل العشر أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر وأعظم الأيام عند الله تعالى، كما في الحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القبر، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والعمل الصالح في هذه العشر أفضل من غيره لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، ولشرف الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على الاجتهاد في هذه العشر بأنواع الطاعة، وكانوا يعظمونها غاية التعظيم. ويسن الإكثار في هذه العشر من ذكر الله تعالى في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال، قائما وجالسا ومضطجعا راكبا وماشيا، يكثر من ذكر الله جل وعلا مع الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. والتكبير مع التسبيح والتحميد والتهليل هن الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هن الباقيات الصالحات، وهن غرس الجنة، وأحب الكلام إلى الله، وأحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وينبغي رفع الصوت بالذكر في هذه الأيام العشر، قائمين وقاعدين، راكبين وماشين، في البيوت والشوارع، وفي المساجد والطرقات، وفي الأسواق وأماكن العمل. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال ميمون بن مهران رحمه الله وهو من التابعين: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأموات من كثرتها، يعني من كثرة التكبير. أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأموات من كثرتها. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق فيكون في جميع أيام العشر، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، ويكون في جميع الأوقات والأحوال والأماكن، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. يجهر بذلك المسلم ويرفع به صوته، يكبر الله جل وعلا، قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا التكبير المطلق يكون في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال والأماكن، في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تبارك وتعالى. لا يستحي المسلم من أن يكبر ربه سبحانه وتعالى رافعا بذلك صوته في جميع الأماكن، في جميع الأحوال، في جميع الأوقات. هذا هو النوع الأول، التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، فيبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج يبدأ من ظهر يوم النحر، وينتهي بعد عصر ثالث أيام التشريق. ويستحب صيام تسعة ذي الحجة أو ما تيسر منها، وقد جاء صومها في بعض الأحاديث وثبتت عن بعض السلف. والصيام كفارة للخطيئات، وجنة من النار والسيئات. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا اختص أمة الإسلام بمواسم الطاعات السنوية كرمضان وليلة القدر والعشر من ذي الحجة، ومواسم الطاعات الشهرية كصوم الأيام البيض، ومواسم أسبوعية كيوم الجمعة من كل أسبوع والاثنين والخميس، وأوقات يومية ليالية ونهارية كأوقات الصلوات ووقت السحر من كل ليلة، ورحمة منه بأمة الإسلام التي هي أقصر الأمم أعمارا وآخرها زمانا. وقد جاء الأمر بالتزود من هذه المواسم زمانا بعد زمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن الله عز وجل له نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أخرجه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن. وفي رواية لابن أبي شيبة: التمسوا الخير دهركم كله. وفي رواية للبيهقي في الشعب: اطلبوا الخير دهركم كله. وفي رواية لأبي نعيم في الحلية: تعلموا الخير دهركم. وإن أيام ذي الحجة نفحة من نفحات رحمة الرحمن الرحيم سبحانه، التي متى تعرض لها العبد وأصاب منها خيرا أنعشته وجبرته ورفعته، وتجدد بها ما أبلت الحوادث والأيام وعوارض الزمان من جديد الإيمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق أي يبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فبالحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما العمل في أيام أفضل. وفي رواية: ما العمل في أيام أرجى. وفي رواية: ما العمل في أيام أزكى، يعني من العمل في هذه الأيام العشر. وفرائض الأعمال في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، ومضاعفتها أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل غيرها، ولكن نوافل العشر ليست أفضل من فرائض غيرها. فالصلاة في هذه العشر أفضل من الصلاة في سائر السنة، وكذا الصوم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله وبر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجار وإطعام الطعام والأعمال التي يتعدى نفعها وهكذا. وفضل العشر والعمل فيها يعم النهار والليل، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وتجتمع في هذه العشر من ذي الحجة أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها، وهي الحج والأضحية بالإضافة إلى الصلاة والصيام والصدقة. ومما تختص به عشر ذي الحجة أنها إذا دخلت فليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواه مسلم. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والمراد بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية ولو لم يباشر الذبح، ليس المراد به من يباشر الذبح، فإن الذي يباشر الذبح قد لا يكون مضحيا، وإنما هو وكيل في الذبح عن المضحي. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي ولا يشمل المضحى عنه في أرجح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. فلو أراد رب الأسرة أن يضحي عن نفسه وأهل بيته فهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وأما أهل بيته الذين يضحى عنهم فلهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم، ويجوز لمن أراد أن يضحي مشط شعره برفق وما قد يتساقط من شعر ميت لا يضر سقوطه. ومن فضل العشر أن الله تعالى أقسم بلياليها الفاضلة، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والليالي العشر في عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم. ومن فضل العشر أنها الأيام المعلومات المباركات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة عند جمهور العلماء وأكثر المفسرين، وهذه العشر هي خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحج التي قال تعالى فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول أكثر التابعين. ومن فضل العشر أن فيها يوم عرفة الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة على المسلمين، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويوم عرفة يوم يكثر فيه العتق من النار، ويداهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب أي أن تغيب، فقال يا بلال أنصت لي الناس، يعني مرهم بالإنصات والسكوت. فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم معاشر الناس أتاني جبريل آنفا أي قبل قليل فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر كثر خير ربنا وطاب، وحديث صحيح لغيره. ومن فضل يوم عرفة أن صيامه يكفر سنتين، ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه خاصة بمن لم يحد، أما من كان حاجا فالأفضل له الفطر، وذلك ليتقوى على الدعاء وفعل الطاعات والقربات في ذلك اليوم الأضر، يعني في يوم عرفة. ومن فضل يوم عرفة أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ففي سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعاء اليوم. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مخلدة و100 رقبة أي من العبيد الأرقاء، فيعتق رقيقة فيضد الناس بالبكاء والدعاء ويقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. وكان أبو عبيدة الخواص قد غلب عليه الشوق والقلق ويقول: وشوقا إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب قد كبرت فأعتقني من النار. يأخذ بلحيته ويقول: يا رب قد كبرت فأعتقني من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضل العشر أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر وأعظم الأيام عند الله تعالى، كما في الحديث: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القبر، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. والعمل الصالح في هذه العشر أفضل من غيره لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، ولشرف الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون أشد الحرص على الاجتهاد في هذه العشر بأنواع الطاعة، وكانوا يعظمونها غاية التعظيم. ويسن الإكثار في هذه العشر من ذكر الله تعالى في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال، قائما وجالسا ومضجعا راكبا وماشيا، يكثر من ذكر الله جل وعلا مع الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح. والتكبير مع التسبيح والتحميد والتهليل هن الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هن الباقيات الصالحات، وهن غرس الجنة، وأحب الكلام إلى الله، وأحب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس. وينبغي رفع الصوت بالذكر في هذه الأيام العشر، قائمين وقاعدين، راكبين وماشين، في البيوت والشوارع، وفي المساجد والطرقات، وفي الأسواق وأماكن العمل. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال ميمون بن مهران رحمه الله وهو من التابعين: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، يعني من كثرة التكبير. أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق فيكون في جميع أيام العشر، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، ويكون في جميع الأوقات والأحوال والأماكن، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. يجهر بذلك المسلم ويرفع به صوته، يكبر الله جل وعلا. قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا التكبير المطلق يكون في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال والأماكن، في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تبارك وتعالى. لا يستحي المسلم من أن يكبر ربه سبحانه وتعالى رافعا بذلك صوته في جميع الأماكن، في جميع الأحوال، في جميع الأوقات. هذا هو النوع الأول، التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات فيبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بعد عصر ثالث أيام التشريق. ويستحب صيام تسع ذي الحجة أو ما تيسر منها، وقد جاء صومها في بعض الأحاديث وثبتت عن بعض السلف. والصيام كفارة للخطيئات وجنة من النار والسيئات، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.